الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا الدرس 32 من شرح المستوى الثاني من كتاب الدرر البهية في الفقه، وهو في فقه المعاملات. وكنا قد بدأنا في الدرس الماضي بكتاب الأطعمة، وذكرنا منها ما يحل وما يحرم، وأيضا بدأنا بباب الصيد وانتهينا منه، وسنبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بباب الذبح. قال المؤلف رحمه الله: هو ما أنهر الدم وفر الأوداج. الذبح في اللغة هو الشق والفتح، وهو في الشرع كما ذكر المؤلف رحمه الله إنهار الدم من بهيمة تحل، ويكون ذلك بقطع الودجين. والودجان هما عرقان على جانبي الحلقوم والمريء. والحيوان المقدور عليه لا يحل أكله إلا بالتذكية، وهي الذبح والنحر، وذلك بالنص والإجماع، لقول الله تبارك وتعالى: إلا ما ذكيتم. والإجماع منعقد على ذلك. قال ابن حزم رحمه الله: واتفقوا أن ما قدر عليه من الأنعام، وهي الضأن والبقر والإبل والماعز، وما قدر عليه من الصيد، وفي كل ما يؤكل لحمه من دواب فقتل بغير ذبح من حلق أو قفا من صدر أو لبة، أنه لا يحل أكله. وقال ابن قدامة رحمه الله: فأما المقدور عليه منهما فلا يباح إلا بالذكاة، بلا خلاف بين أهل العلم. والذكاء تكون في المقدور عليه بالذبح أو النحر. أما الذبح فقد ذكر المؤلف رحمه الله أنه يتم بقطع الودجين. والودجان هما عرقان في العنق حول الحلقوم والمريء، يجري فيهما الدم. ولا يتم الذبح إلا بقطعهما على الراجح من أقوال أهل العلم، والله تعالى أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. وإنهار الدم لا يكون إلا بقطع هذين الودجين. ومن أهل العلم من قال أن الذبح يتم بقطع المريء والحلقوم، وأن قطع الودجين سنة. هذا قول أيضا لأهل العلم، قال به الشافعية وغيرهم أن الذبح يتم بقطع المريء والحلقوم، وقطع الودجين سنة، والمريء هو مجرى الطعام، والحلقوم هو مجرى النفس. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أنه إذا قطع بما يجوز الذبح به وسمى الله، وقطع الحلقوم والمريء والودجين، وأسال الدم، حصلت الذكاة وحلت البهيمة. قال: واختلفوا في قطع البعض، وذكر مذاهب أهل العلم. قال: وكان الشافعي يشترط قطع الحلقوم والمريء ويستحب الودجين. قال النووي رحمه الله: وهو أصح الروايتين عن أحمد. وقال الليث وداود: يشترط قطع الجميع، واختاره ابن المنذر، والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة للذبح. إذن بعض أهل العلم كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله يقول أن الذبح يتم بقطع الودجين. ومن أهل العلم من قال أن الذبح يتم بقطع الحلقوم والمريء، وقطع الودجين سنة. ومن أهل العلم من يقول أنه يتم الذبح بقطع ثلاثة من أربعة، والأربعة هي الحلقوم والمريء والودجان. وكلهم متفقون على أنه إذا قطع الحلقوم والمريء والودجان هنا تحصل الذكاة وتحل البهيمة، لكن اختلفوا في البعض. والغالب أنه إذا قطع الحلقوم والمريء يقطع الودجان، هذا في الغالب. إذا قطعت الحلقوم والمريء من الذبيحة فإنه يقطع الودجان. هذا بالنسبة للذبح. والأفضل في الذبح أن يكون من تحت الغلصمة، والغلصمة هي الجوزة هذه في عنق البهيمة، يفضل أن يكون الذبح من تحتها. فإن ذبح فوق الغلصمة فكانت الغلصمة بعد الذبح من جهة البدن لا من جهة الرأس، فالصحيح حل أكلها. وفي هذه الحال إذا ذبح من فوق الغلصمة والغلصمة كانت من جهة البدن من الأسفل، تسمى هذه الذبيحة الذبيحة المغلصمة، ويصح أكلها على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو مذهب الحنفية والحنابلة وبعض المالكية. وهذا هو الراجح، والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة للذبح. أما النحر فيكون بطعن الإبل في اللبة، وهي الثغرة في أسفل العنق وأعلى الصدر. هذه الثغرة في أسفل عنق الإبل وأعلى صدره، هذه الثغرة تسمى اللبة. يكون النحر بطعن هذه المنطقة. والسنة في الإبل أن تنحر نحرا. أما في الغنم والبقر فالسنة هي الذبح. إذن هذا هو السنة في الغنم والبقر، يكون السنة هي الذبح، وفي الإبل تكون السنة هي النحر لسهولة خروج روحها بهذا وخروج دمها، والله تعالى أعلم. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمع الناس على أن من نحر الإبل وذبح البقر والغنم فهو مصيب. قال: ولا أعلم أحدا حرم أكل بعير مذبوح أو بقرة وشاة منحورين. قال: وإنما كره ذلك مالك كراهة تنزيه، وقد يكره الإنسان الشيء ولا يحرمه. قال النووي: وذكر القاضي عياض عن مالك رواية بالكراهة ورواية بالتحريم ورواية بإباحة ذبح المنحور دون نحر المذبوح. إذن ذكر القاضي عياض عن الإمام مالك رواية بكراهة نحر المذبوح وذبح المنحور، ورواية بالتحريم، ورواية بأنه أباح ذبح المنحور وهو الإبل دون نحر المذبوح، فلم يجز نحر المذبوح. لكن كما قلنا ابن المنذر نقل عنه الكراهة ولم ينقل عنه التحريم، وقال: لا أعلم أحدا حرم أكل بعير مذبوح أو بقرة وشاة منحورين. إذن السنة في البقر والغنم الذبح، وفي الإبل النحر، وإن ذبح المنحور وهو الإبل أو نحر المذبوح وهي الغنم والبقر أبيح أكلها كما ذكر رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: وذكر اسم الله عليه. اختلف أهل العلم في حكم التسمية، هل هي مستحبة أم واجبة أم شرط لحل الذبيحة، على عدة أقوال. ذهب الشافعية إلى أنها سنة مستحبة، فإن تركها حلت الذبيحة ولا إثم عليه. أما الحنفية والحنابلة والمالكية في قول أن التسمية شرط للإباحة مع الذكر دون النسيان. ذهب الحنفية والحنابلة والمالكية في قول إلى أن التسمية شرط للإباحة مع الذكر دون النسيان. قال الإمام النووي رحمه الله: وهذا مذهب جماهير العلماء، وهذا ما رجحه شيخنا حفظه الله كما تقدم معنا في باب الصيد، والله تعالى أعلم. فمن علم أن الذابح ترك التسمية عمدا فلا يجوز له الأكل من هذه الذبيحة. أما من لم يعلم أذكر اسم الله على الذبيحة أم لا، فالأصل في ذبائح المسلمين الحل، فيسمي المسلم عند الأكل ويكفي ذلك، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها كما عند البخاري وغيره أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتون باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا عليه أنتم وكلوه. قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر. فهؤلاء كانوا حديثي عهد بالكفر، ويأتي هؤلاء القوم أو يأتوا المسلمين بهذا اللحم، فقالوا: لا ندري هؤلاء الذين هم حديثو عهد بالكفر أسموا الله عند الذبح أم لا، فقال عليه الصلاة والسلام: سموا عليه أنتم وكلوه. فإذا لم يدري أذكر اسم الله عليها أم لم يذكر، فهنا يسمي عند إرادة الأكل منها ويكفي ذلك، والله تعالى أعلم. أما عند النسيان فتحل الذبيح، والدليل على سقوط التسمية بالنسيان قول الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. قال الإمام البخاري رحمه الله: والناس لا يسمى فاسقا. وأيضا يدل على سقوط التسمية بالنسيان قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله: ولو بحجر أو نحوه ما لم يكن سنا أو ظفرا، أي أنه يجوز الذبح بكل آلة حادة يحصل بها القطع وإنهار الدم، ولو كان حجرا، ولا يكفي رضها ودمغها بما لا يجري الدم فيه، وذلك لحديث رافع بن خديج في الصحيحين قال: قلت يا رسول الله إن لاقوا العدو غدا وليست معنا مدا، وفي رواية: فنذبح بالقصب. فقال عليه الصلاة والسلام: أعجل وأرني ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر وسأحدثك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. إذن هنا قال له رافع بن خديج رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: هل يجوز لنا أن نذبح بالقصب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أعجل وأرني. أعجل وأرني يعني أعجل ذبحها لئلا تموت خنقا، وأدم الحز والذبح، يعني اذبح بعجلة وخفة حتى لا تخنق هذه البهيمة. لماذا؟ لأن الذي يذبح بغير الحديد يحتاج إلى خفة وسرعة في إمرار هذه الآلة والإتيان على الحلقوم والأوداج قبل أن تهلك البهيمة من ألم الضغط، قبل أن يقطع مذابحها كما قال أهل العلم. إذن يجوز الذبح بغير السكين، يجوز الذبح بالحجر وبالقصب إذا كان حادا، إذا كان له حد. فإذا كان حادا يجوز الذبح به إذا أنهر الدم، إذا أنهر الدم يعني إذا قطع المذابح وسال الدم. لكن الذي يذبح مثلا بحجر حاد أو بقصب أو بخزف حاد أو غير ذلك لابد له أن يعجل بالذبح ويمر هذه الآلة بخفة وسرعة حتى يقطع المذابح قبل أن تخنق البهيمة. لذلك قال: أعجل وأرني ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. إلا السن والظفر لا يجوز الذبح بهما. واشتراط إنهار الدم قال العلماء أن الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم هو أن يتميز حلال اللحم والشحم من حرامهما، وتنبيه على أن تحريم الميتة لبقاء دمها. إذن بإنهار الدم يتميز عندنا حلال اللحم والشحم من حرامهما. لماذا؟ لأن عندما يخرج الدم من البهيمة يكون اللحم والشحم حلالا ما أنهر الدم، أما إذا بقي الدم بها ولم تقطع مذابحها فهذه هي الميتة والمتردية إلى غير ذلك مما ذكرنا. قال النووي رحمه الله: وفي الحديث تصريح بجواز الذبح بكل محدد يقطع إلا الظفر والسن وسائر العظام، فيدخل في ذلك السيف والسكين والثنان والحجر والخشب والزجاج والقصب والخزف والنحاس وسائر الأشياء المحددة، فكلها تحصل بها الذكاء إلا السن والظفر والعظام كلها. أما السن فعظم، فيحرم الذبح بالسن وسائر العظام. قال: فهذا تصريح بأن العلة كونه عظما، فكل ما صدق عليه اسم العظم لا يجوز الذكاة به. إذن السن لا يجوز الذكاة به. لماذا؟ لأنه عظم، لأنه عظم، فلا يجوز، فالعلة في النهي عن الذبح به كونه عظما، فلا يجوز الذبح بكل ما يصدق عليه اسم العظم، فكل العظام لا يجوز الذبح بها، لأن علة النهي عن السن هي كونها عظم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: لأن العظم إن كان عظم ميتة فهو نجس، والنجس لا يصح أن يكون آلة للتطهير والتذكية، وإن كان العظم من مذكى فإن الذبح بها تنجيس له، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالعظام لأنه ينجسه، والعظام زاد إخواننا من الجن. إذن لماذا لا يجوز الذبح بالعظم؟ لأنه إن كان عظم ميتة فهو نجس، ولا يصح أن تذكي البهيمة بالنجس، وإن كان عظم طاهر من مذكاة فلا يجوز أيضا أن تذبح به، لأنك بالذبح به تنجسه بالدم المسفوح، ولا يجوز تنجيس العظام لأنها زاد إخواننا من الجن، والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة للسن والعظام. قال: وأما الظفر فمدى الحبشة، فمعناه أنهم كفار، وقد نهيتم عن التشبه بالكفار، وهذا شعار لهم، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم تعذيب الذبيحة والمثلة بها، لا يجوز تحريم، لا يجوز تعذيب الذبيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. إذن فلا بد من الإحسان في الذبح، ويشمل ذلك إحداد السكين وتعجيل إمرارها بسرعة القطع، وأيضا عدم تعذيب البهيمة وإراحتها من غير ألم، فلا يجوز تعذيبها، فهذا من الإحسان المأمور به. وأيضا يستحب أن يحد السكين حتى يريح الذبيحة ويسرع بالقطع، وألا يحدها بحضرة الذبيحة حتى لا يخيفها، وأيضا ألا يذبح واحدة بحضرة الأخرى حتى لا يعذبها بذلك. قال الإمام النووي رحمه الله: وهذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد الإسلام. قال: والمثلة بها، أي تحرم المثلة أيضا بالذبيحة، والمثلة هي تقطيع الأعضاء للحي والميت، فتقطيع الأعضاء للحي والميت هذه تسمى مثلة، لكن المقصود هنا هو تقطيع أعضاء الذبيحة وهي حية، فلا يجوز تقطيع الأعضاء من الحيوان وهو حي، وما قطع من البهيمة وهي حية فهذا يكون ميتة كما جاء في الحديث، وسيأتي من كلام المؤلف رحمه الله. وأيضا يستحب أن لا يقطع عضوا من الذبيحة بعد ذبحها مباشرة حتى تخرج روحها، لأن قطع العضو بعد الذبح وقبل خروج الروح فيه يكون تعذيب للذبيحة، قال ابن قدامة رحمه الله: كره ذلك أهل العلم، منهم عطاء وعمر بن دينار ومالك والشافعي، ولا نعلم لهم مخالفا، وقد قال عمر رضي الله عنه: لا تعجلوا الأنفس حتى تزهق. قال مؤلف رحمه الله: وذبحها لغير الله، أي يحرم ذبحها لغير الله. والذبيحة التي يجوز أكلها هي ذبيحة المسلم وذبيحة أهل الكتاب من اليهود والنصارى، لقول الله تبارك وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال ابن كثير رحمه الله: طعامهم أي ذبائحهم، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن ذبائحهم حلال للمسلمين، لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله، ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله، وإن اعتقدوا فيه ما هو منزه عن قولهم تعالى وتقدس. انتهى كلامه رحمه الله. إذن أهل الكتاب يجوز أكل ذبائحهم بالاتفاق، لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله، ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله، وإن اعتقدوا في الله تبارك وتعالى ما ينزه ويتقدس عنه تبارك وتعالى. أما غير أهل الكتاب فلا تجوز ذبائحهم بالإجماع. قال ابن عبد البر: وأجمعوا أن المجوسي والوثني لو سمى الله لم تؤكل ذبيحته. وقال ابن قدامة رحمه الله: أجمع أهل العلم على تحريم صيد المجوسي وذبيحته إلا ما لا زكاة له. وقال: وليس للمجوس كتاب ولا تحل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم، نص عليه أحمد وهو قول عامة العلماء، إلا أبا ثور خالف في ذلك وقال يجوز أكل ذبيحة المجوسي، وهو وقوله مخالف للإجماع. إذن من تجوز ذبيحته هو المسلم وأيضا أهل الكتاب من اليهود والنصارى، أما غيرهم فلا تحل ذبيحته. لكن هنا المؤلف قال رحمه الله: وذبحها لغير الله، أي إذا ذبحت لغير الله فهنا الذبيحة محرمة، لقول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. وقال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه مسلم وغيره من حديث علي رضي الله عنه: لعن الله من ذبح لغير الله. ومعنى الذبح لغير الله هو أن يذبح تعظيما وتقربا لغير الله، كأن يذبح تقربا لصنم أو وثن كقبر، ويذبح لصليب أو غيره. قال النووي في شرح الحديث: فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرا، فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا. إذن إذا ذبح تعظيما وعبادة وتقربا للمذبوح من غير الله فهذا شرك أكبر عياذا بالله تبارك وتعالى. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: الذبح إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص، ويقع على وجوه: الأول أن يقع عبادة يقصد به تعظيم المذبوح له والتذلل له والتقرب إليه، فهذا لا يكون إلا لله تعالى على الوجه الذي شرعه الله تعالى، وصرفه لغير الله شرك أكبر، ودليله قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له. والنسك هو الذبح. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وما أهل لغير الله به ظاهره أنه ما ذبح لغير الله تعالى، مثل أن يقال: هذا ذبيحة لكذا، وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ به. قال: وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه. إذن إذا ذبح تقربا لغير الله تبارك وتعالى تعبدا وتعظيما وتذللا للمذبوح له فهذا الذبح الذي يقع عبادة فهذا شرك أكبر، فلا تجوز الذبيحة ولا يجوز أكلها فهي محرمة. لكن إذا ذبحت الذبيحة والقصد منها اللحم، لكن ذكر هذا الكتاب على الذبيحة اسما غير اسم الله تعالى، هل تجوز الذبيحة أم لا؟ اختلف في ذلك أهل العلم على قولين. قال ابن قدامة رحمه الله: فإن ترك الكتابي التسمية عن عمد أو ذكر اسم غير الله لم تحل ذبيحته. روي ذلك عن علي، وبه قال النخعي والشافعي وحماد وإسحاق وأصحاب الرأي. وقال عطاء ومجاهد ومكحول: إذا ذبح النصراني باسم المسيح حل، فإن الله تعالى أحل لنا ذبيحته، وقد علم أنه سيقول ذلك. والذين منعوا جعلوا قوله تعالى: وما أهل لغير الله به، مخصص لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فقالوا: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم إلا ما أهل لغير الله به. جعلوا الآية وما أهل لغير الله به مخصصة لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. هؤلاء الذين منعوا من أكل الذبيحة إن ذكر عليها الكتابي اسما غير اسم الله تعالى، وهذا طبعا كما قلنا إن علم أنه ذكر اسم غير الله. أما إن لم يعلم، قال: فإن لم يعلم أسمى الذابح أم لا، أو ذكر اسم غير الله أم لا، فذبيحته حلال، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وإذا تعذر الذبح لوجه جاز الطعن والرمي وكان ذلك كالذبح. تقدم معنا أن الحيوان سواء كان من الصيد أو الأنعام إذا كان مقدورا عليه فلا يباح إلا بالذكاء، وذلك بالإجماع. أما إذا تعذر الذبح كأن ند الحيوان الإنسي وتوحش، هرب وشرد هذا الحيوان الإنسي وتوحش وأصبح غير مقدور على ذبحه، فطعنه بسيف أو رماه بسهم مما يسيل به دمه فقتله، كان ذلك كالذبح وجاز أكله. الدليل على ذلك حديث رافع بن خديج رضي الله عنه في الصحيحين الذي تقدم معنا، وفيه قال: فند منها بعير، أي شرد وهرب، فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، ثم قال: إن لهذه الأنعام أو لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. إذن هذا البعير ند هرب وشرد، فرماه بسهم فقتله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لهذه البهائم الأنعام لها أوابد كأوابد الوحش، يعني لها نفور كنفور الوحش، فما غلبكم منها، يعني فما لم تستطيعوا ولم تقدروا عليه ولم تقدروا على ذبحه فاصنعوا به هكذا، أي يجوز رميه بسهم أو طعنه بسيف مما يسيل الدم، فهنا يباح أكله فيكون كالصيد، والله تعالى أعلم. إذن هذا هو معنى الحديث: هذه البهائم لها أوابد يعني نفور وتوحش كأوابد الوحش، فما غلبكم ولم تقدروا على ذبحه فهنا يجوز أن ترموه بسهم أو رمح أو تطعنوه بسيف أو غير ذلك مما يسيل به دمه، فيباح أكله بذلك، والله تعالى أعلم. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله. إذن المقدور عليه من صيد أو من الأنعام لا يحل إلا بالذكاء من نحر أو ذبح كما تقدم. أما إذا كان غير مقدور على تذكيته فمن الأنعام فيفعل به كما يفعل بالصيد، فيرميه بسهم أو يجرحه في أي موضع يقدر عليه فيقتله بذلك، يجوز أكله. والله تعالى أعلم. قال ابن قدامة رحمه الله: هذا قول أكثر الفقهاء، هذا قول أكثر الفقهاء إلا مالكا قال لا يجوز أكله إلا أن يذكى. قال الإمام أحمد رحمه الله: قال لعل الإمام مالك لم يسمع حديث رافع ابن خديج. والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله: وذكاة الجنين ذكاة أمه، يعني إذا خرج الجنين ميتا من بطن أمه أو خرج وكانت حركته بعد خروجه كحركة المذبوح أو وجد ميتا في بطنها فهو حلال، فذكاة أمه ذكاة له. قال ابن المنذر رحمه الله: كان الناس على إباحته، لا نعلم أحدا منهم خالف، إلى أن جاء النعمان فقال: لا يحل، لأن ذكاة نفس لا تكون ذكاة نفسين. والحديث لا شك أنه حجة على من خالف. إذن بالاتفاق العلماء كانوا على أن ذكاة الجنين ذكاة أمه، لكن خالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله ومن تبعه، لكن الحديث حجة على من خالف. والحديث هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كما عند أحمد وأبي داود والترمذي. قال: قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاء فنجد في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ قال: كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه. قال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن قدامة: ولأن هذا إجماع من الصحابة ومن بعدهم فلا يعول على من خالفه. قال: والجنين لا يتوصل إلى ذبحه بأكثر من ذبح أمه، فيكون ذبح أمه ذكاة له. والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله: وما أبين من الحي فهو ميتة، وذلك كما جاء في الحديث: ما قطع من البهيمة فهو ميتة، أي نجس فلا يحل أكله. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ما قطع من الأنعام وهي أحياء أنه ميتة ويحرم أكلها. والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله: ويحل ميتتان، ويحل لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد والكبد والطحال، كما جاء ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنه كما عند أحمد وابن ماجه، وصح الحديث الإمام الألباني رحمه الله وغيره من أهل العلم. قال: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. وأيضا يدل على ذلك حل السمك، ميتة السمك، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وأيضا قول الله تبارك وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال عمر رضي الله عنه: صيده ما اصطيد وطعامه ما رمى به. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: طعامه ميتته إلا ما تقدرت منه. إذن أحل لكم صيد البحر، والصيد هو ما اصطاده الإنسان، صيد البحر وطعامه، وطعامه هو ما رمى به البحر من غير صيد، فحلال. وأيضا يدل على حل ميتة السمك وحل ما رمى به البحر حديث جابر رضي الله عنه عند البخاري ومسلم، قال: غزونا جيش الخبط وأمر أبو عبيدة فجوعنا جوعا شديدا فألقى البحر حوتا ميتا، ألقى البحر حوتا ميتا لم نر مثله يقال له العنبر، فأكلنا منه نصف شهر، فأخذ أبو عبيدة عظما من عظامه فمر الراكب تحته من كبره. قال: فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا رزقا أخرجه الله أطعمونا إن كان معكم، فأتاه بعضهم فأكله. إذن يحل أكله، يحل ميتة السمك، لأن هذا الحديث أيضا دليل واضح على إباحة ميتة السمك وعلى إباحة ميتة البحر سواء مات بنفسه أو بالاصطياد. وأجمع العلماء على جواز ميتة السمك إذا اصطاده الإنسان أو نبذه البحر كما في حديث جابر. إذا العلماء على جواز ميتة السمك سواء بالاصطياد أو إذا نبذه البحر ورماه بالاتفاق، هذا مجمع عليه. لكن اختلفوا في السمك الطافي على سطح الماء، اختلفوا في السمك الطافي على سطح الماء. قال ابن قدامة رحمه الله: وأما ما مات بسبب مثل أن صاده إنسان أو نبذه البحر أو جزر عنه فإن العلماء أجمعوا على إباحته. إذن الذي اصطيد والذي نبذه البحر رماه على الشط أو جزر عنه، يعني جزر البحر عن هذا السمك، فهذا كله جائز بالإجماع. وقال الإمام النووي رحمه الله: ما يعيش في الماء إذا قال ما يعيش في الماء وإذا خرج منه كان عيشه عيش المذبوح كالسمك بأنواعه فهو حلال ولا حاجة إلى ذبحه بلا خلاف، بل يحل مطلقا سواء مات بسبب ظاهر كضغطة أو صدمة حجر أو انحسار ماء أو ضرب من الصياد أو غيره. إذن السمك بأنواعه سواء اصطيد أو ضربه الصياد أو انحسر الماء عنه أو صدم بحجر أو نبذه البحر فهذا كله حلال ولا حاجة لذبحه بالإجماع، بل يحل مطلقا. إذن ميتة السمك بالإجماع إذا نبذه البحر أو انحسر عنه أو رماه البحر أو اصطيد فهذا ميتته جائز بالإجماع. لكن اختلفوا في السمك الذي يطفو على سطح الماء، والصحيح أن السمك إذا كان طافيا أن ميتته حلال أيضا في قول جمهور أهل العلم. قال ابن قدامة رحمه الله: وممن أباح الطافي من السمك أبو بكر الصديق وأبو أيوب رضي الله عنهما، وبه قال مالك والشافعي. قال أحمد: الطافي يؤكل وما جزر عنه الماء أجود. إذن يؤكل الطافي في قول جمهور أهل العلم. هذا بالنسبة للسمك، هذا بالنسبة للسمك والحيتان وأشباههما ميتته حلال بالإجماع. أما غير السمك مما لا يعيش إلا في الماء فالجمهور على جواز ميتته أيضا، قال بذلك جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابل. جمهور المالكية والشافعية والحنابلة على جواز أكل ميتة غير السمك مما لا يعيش إلا في الماء فقط. قال ابن عبد البر رحمه الله: وفيه أكل ميتة البحر من دوابه وغيرها، لأن دوابه إذا جاز أكلها ميتة فسمكه أولى بذلك، لأن السمك لم يختلف فيه. وقال ابن قدامة: وجملة ذلك أن السمك وغيره من ذوات الماء التي لا تعيش إلا فيه إذا ماتت فهي حلال. وقال الإمام النووي رحمه الله مبينا مذهبهم، قال: وأما ما ليس على صورة السموك المشهورة فأصحها عند الأصحاب يحل الجميع، وهو المنصوص للشافعي في الأم. ثم استثنى رحمه الله الضفدع، قال: الصحيح المعتمد أن جميع ما في البحر تحل ميتته إلا الضفدع. قال: وقال مالك: يحل الجميع سواء الضفدع وغيره. وقال أبو حنيفة: لا يحل إلا السمك. إذن السمك بالإجماع حلال سواء نبذه البحر أو الصديد، والطافي أيضا حلال بميتته بقول الجمهور. أما غير السمك وأشباهه مما يعيش في البحر فإذا كان لا يعيش إلا في الماء فجمهور أهل العلم على جوازه، أما الحنفية فلم يجزوه ولم يجزوا إلا السمك. هذا بالنسبة للحيوانات التي المائية التي لا تعيش إلا في الماء. أما البرمائيات لا تحل ميتتها بل لا بد من ذكاتها إلا إذا كان مما لا دم فيه. قال ابن قدامة رحمه الله: كل ما يعيش في البر من دواب البحر لا يحل بغير ذكاء، كطير الماء والسلحفاء وكلب الماء. قال: إلا ما لا دم فيه كالسرطان فإنه يباح بغير ذكاء. قال: وذلك لأن مقصود الذبح إنما هو إخراج الدم منه وتطيب اللحم بإزالته عنه، فما لا دم فيه لا حاجة إلى ذبحه. إذن البرمائيات لا تحل إلا بالذكاء، لا تحل إلا بالذكاء إلا إذا كان مما لا دم فيه. والفقهاء يعبرون عنه، وأول من قال ذلك إبراهيم النخعي رحمه الله، يقولون: مما لا نفس له سائلة، مما لا نفس له سائلة يعني مما لا دم فيه، يسمون الدم النفس السائلة. إذن ما ليس فيه دم كالسرطان هذا يباح بغير ذكاء، أما إذا كان حيوانا برمائيا فيه دم فهذا لا يحل، لا تحل ميتته بل لا بد من تذكيته. قال الإمام النووي رحمه الله: ما يعيش في الماء وفي البر فمنه طير الماء كالبط والإوز و نحوهما وهو حلال كما سبق، ولا يحل ميتته بلا خلاف بل تشترط ذكاته. هذا بالنسبة للسمك. أما الجراد فيحل أكله بالنص والإجماع، الجراد يحل أكله بالنص والإجماع، وتحل ميتته في قول عامة أهل العلم لحديث ابن عمر الذي تقدم معنا: حل لنا ميتتان السمك والجراد. وأيضا حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. قال ابن قدامة رحمه الله: يباح أكل الجراد بإجماع أهل العلم. قال: ولا فرق بين أن يموت بسبب أو غير سبب في قول عامة أهل العلم منهم الشافعي وأصحاب الحديث وأصحاب الرأي وابن المنذر. وعن أحمد أنه إذا قتله البرد لم يؤكل، وعن أحمد أيضا لا يؤكل إذا مات بغير سبب، وهذا القول قول الإمام مالك. إذن الجراد إذا مات بسبب غير البرد هو جائز بالإجماع، هو جائز بالإجماع إذا مات بسبب غير البرد. أما إذا مات بسبب البرد أو بغير سبب فالإمام أحمد ومالك يقولون أنه لا يجوز أكله إذا مات بذلك. أما إذا مات بسبب وكان هذا السبب غير البرد فيجوز بالإجماع أن يؤكل الجراد بالنص وأيضا بالإجماع كما ذكر. قال المؤلف رحمه الله: وتحل الميتة للمضطر، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. وأيضا الإجماع منعقد على جواز أكل الميتة للمضطر. قال ابن قدامة رحمه الله: أجمع العلماء على تحريم الميتة حال الاختيار، وعلى إباحة الأكل منها حال الاضطرار، وذلك بالاتفاق يجوز الأكل في حال الاضطرار. قال: ويباح له أكل ما يسد الرمق ويأمن معه الموت بالإجماع. إذن يجوز له أن يأكل ما يسد الرمق بالإجماع، ويحرم عليه أن يأكل فوق الشبع أيضا بالإجماع. لكن هل يجوز الشبع أم لا يجوز؟ قال: فيه روايتان أظهرهما لا يباح. إذن يجوز أكل الميتة حال الاضطرار بالإجماع، لكن اختلف هل يجوز له أن يشبع أم لا، على قولين: الأظهر أنه كما ذكر ابن قدامة أنه لا يحل له الشبع. نكتفي بهذا القدر هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا الدرس 32 من شرح المستوى الثاني من كتاب الدرر البهية في الفقه، وهو في فقه المعاملات. وكنا قد بدأنا في الدرس الماضي بكتاب الأطعمة، وذكرنا منها ما يحل وما يحرم، وأيضا بدأنا بباب الصيد وانتهينا منه، وسنبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بباب الذبح. قال المؤلف رحمه الله: هو ما أنهر الدم وفر الأوداج. الذبح في اللغة هو الشق والفتح، وهو في الشرع كما ذكر المؤلف رحمه الله إنهار الدم من بهيمة تحل، ويكون ذلك بقطع الودجين. والودجان هما عرقان على جانبي الحلقوم والمريء. والحيوان المقدور عليه لا يحل أكله إلا بالتذكية، وهي الذبح والنحر، وذلك بالنص والإجماع، لقول الله تبارك وتعالى: إلا ما ذكيتم. والإجماع منعقد على ذلك. قال ابن حزم رحمه الله: واتفقوا أن ما قدر عليه من الأنعام، وهي الضأن والبقر والإبل والماعز، وما قدر عليه من الصيد، وفي كل ما يؤكل لحمه من دواب فقتل بغير ذبح من حلق أو قفا من صدر أو لبة، أنه لا يحل أكله. وقال ابن قدامة رحمه الله: فأما المقدور عليه منهما فلا يباح إلا بالذكاة، بلا خلاف بين أهل العلم. والذكاة تكون في المقدور عليه بالذبح أو النحر. أما الذبح فقد ذكر المؤلف رحمه الله أنه يتم بقطع الودجين. والودجان هما عرقان في العنق حول الحلقوم والمريء، يجري فيهما الدم، ولا يتم الذبح إلا بقطعهما على الراجح من أقوال أهل العلم، والله تعالى أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. وإنهار الدم لا يكون إلا بقطع هذين الودجين. ومن أهل العلم من قال أن الذبح يتم بقطع المريء والحلقوم، وأن قطع الودجين سنة. هذا قول أيضا لأهل العلم، قال به الشافعية وغيرهم أن الذبح يتم بقطع المريء والحلقوم، وقطع الودجين سنة، والمريء هو مجرى الطعام، والحلقوم هو مجرى النفس. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أنه إذا قطع بما يجوز الذبح به وسمى الله وقطع الحلقوم والمريء والودجين وأسال الدم حصلت الذكاة وحلت البهيمة. قال: واختلفوا في قطع البعض، وذكر مذاهب أهل العلم. قال: وكان الشافعي يشترط قطع الحلقوم والمريء ويستحب الودجين. قال النووي رحمه الله: وهو أصح الروايتين عن أحمد. وقال الليث وداود: يشترط قطع الجميع، واختاره ابن المنذر، والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة للذبح. إذن بعض أهل العلم كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله يقول أن الذبح يتم بقطع الودجين، ومن أهل العلم من قال أن الذبح يتم بقطع الحلقوم والمريء وقطع الودجين سنة، ومن أهل العلم من يقول أنه يتم الذبح بقطع ثلاثة من أربعة، والأربعة هي الحلقوم والمريء والودجان. وكلهم متفقون على أنه إذا قطع الحلقوم والمريء والودجان هنا تحصل الذكاة وتحل البهيمة، لكن اختلفوا في البعض. والغالب أنه إذا قطع الحلقوم والمريء يقطع الودجان، هذا في الغالب. إذا قطعت الحلقوم والمريء من الذبيحة فإنه يقطع الودجان. هذا بالنسبة للذبح. والأفضل في الذبح أن يكون من تحت الغلصمة، والغلصمة هي الجوزة هذه في عنق البهيمة، يفضل أن يكون الذبح من تحتها. فإن ذبح فوق الغلصمة فكانت الغلصمة بعد الذبح من جهة البدن لا من جهة الرأس، فالصحيح حل أكلها. وفي هذه الحال إذا ذبح من فوق الغلصمة والغلصمة كانت من جهة البدن من الأسفل، تسمى هذه الذبيحة الذبيحة المغلصمة، ويصح أكلها على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو مذهب الحنفية والحنابلة وبعض المالكية. وهذا هو الراجح، والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة للذبح. أما النحر فيكون بطعن الإبل في اللبة، وهي الثغرة في أسفل العنق وأعلى الصدر. هذه الثغرة في أسفل عنق الإبل وأعلى صدره، هذه الثغرة تسمى اللبة. يكون النحر بطعن هذه المنطقة. والسنة في الإبل أن تنحر نحرا. أما في الغنم والبقر فالسنة هي الذبح. إذن هذا هو السنة، في الغنم والبقر يكون السنة هي الذبح، وفي الإبل تكون السنة هي النحر لسهولة خروج روحها بهذا وخروج دمها، والله تعالى أعلم. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمع الناس على أن من نحر الإبل وذبح البقر والغنم فهو مصيب. قال: ولا أعلم أحدا حرم أكل بعير مذبوح أو بقرة وشاة منحورين. قال: وإنما كره ذلك مالك كراهة تنزيه، وقد يكره الإنسان الشيء ولا يحرمه. قال النووي: وذكر القاضي عياض عن مالك رواية بالكراهة ورواية بالتحريم ورواية بإباحة ذبح المنحور دون نحر المذبوح. إذن ذكر القاضي عياض عن الإمام مالك رواية بكراهة نحر المذبوح وذبح المنحور، ورواية بالتحريم، ورواية بأنه أباح ذبح المنحور وهو الإبل دون نحر المذبوح، فلم يجز نحر المذبوح. لكن كما قلنا ابن المنذر نقل عنه الكراهة ولم ينقل عنه التحريم، وقال: لا أعلم أحدا حرم أكل بعير مذبوح أو بقرة وشاة منحورين. إذن السنة في البقر والغنم الذبح، وفي الإبل النحر، وإن ذبح المنحور وهو الإبل أو نحر المذبوح وهي الغنم والبقر أبيح أكلها كما ذكر رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: وذكر اسم الله عليه. اختلف أهل العلم في حكم التسمية، هل هي مستحبة أم واجبة أم شرط لحل الذبيحة، على عدة أقوال. ذهب الشافعية إلى أنها سنة مستحبة، فإن تركها حلت الذبيحة ولا إثم عليه. أما الحنفية والحنابلة والمالكية في قول أن التسمية شرط للإباحة مع الذكر دون النسيان. ذهب الحنفية والحنابلة والمالكية في قول إلى أن التسمية شرط للإباحة مع الذكر دون النسيان. قال الإمام النووي رحمه الله: وهذا مذهب جماهير العلماء، وهذا ما رجحه شيخنا حفظه الله كما تقدم معنا في باب الصيد، والله تعالى أعلم. فمن علم أن الذابح ترك التسمية عمدا فلا يجوز له الأكل من هذه الذبيحة. أما من لم يعلم أذكر اسم الله على الذبيحة أم لا، فالأصل في ذبائح المسلمين الحل، فيسمي المسلم عند الأكل ويكفي ذلك، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها كما عند البخاري وغيره، أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتون باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا عليه أنتم وكلوه. قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر. فهؤلاء كانوا حديثي عهد بالكفر، ويأتي هؤلاء القوم أو يأتوا المسلمين بهذا اللحم، فقالوا: لا ندري هؤلاء الذين هم حديثو عهد بالكفر أسموا الله عند الذبح أم لا، فقال عليه الصلاة والسلام: سموا عليه أنتم وكلوه. فإذا لم يدري أذكر اسم الله عليها أم لم يذكر، فهنا يسمي عند إرادة الأكل منها ويكفي ذلك، والله تعالى أعلم. أما عند النسيان فتحل الذبيح، والدليل على سقوط التسمية بالنسيان قول الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. قال الإمام البخاري رحمه الله: والناس لا يسمى فاسقا. وأيضا يدل على سقوط التسمية بالنسيان قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله: ولو بحجر أو نحوه ما لم يكن سنا أو ظفرا، أي أنه يجوز الذبح بكل آلة حادة يحصل بها القطع وإنهار الدم، ولو كان حجرا. ولا يكفي رضها ودمغها بما لا يجري الدم فيه، وذلك بحديث رافع بن خديج في الصحيحين قال: قلت يا رسول الله إن لاقوا العدو غدا وليست معنا مدا، وفي رواية: فنذبح بالقصب. فقال عليه الصلاة والسلام: أعجل وأرني، ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر. وسأحدثك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. إذن هنا قال له رافع بن خديج رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: هل يجوز لنا أن نذبح بالقصب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أعجل وأرني. أعجل وأرني يعني أعجل ذبحها لئلا تموت خنقا، وأدم الحز والذبح، يعني اذبح بعجلة وخفة حتى لا تخنق هذه البهيمة. لماذا؟ لأن الذي يذبح بغير الحديد يحتاج إلى خفة وسرعة في إمرار هذه الآلة والإتيان على الحلقوم والأوداج قبل أن تهلك البهيمة من ألم الضغط، قبل أن يقطع مذابحها كما قال أهل العلم. إذن يجوز الذبح بغير السكين، يجوز الذبح بالحجر وبالقصب إذا كان حادا، إذا كان له حد. فإذا كان حادا يجوز الذبح به إذا أنهر الدم، إذا أنهر الدم يعني إذا قطع المذابح وسال الدم. لكن الذي يذبح مثلا بحجر حاد أو بقصب أو بخزف حاد أو غير ذلك، لابد له أن يعجل بالذبح ويمر هذه الآلة بخفة وسرعة حتى يقطع المذابح قبل أن تخنق البهيمة. لذلك قال: أعجل وأرني، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. إلا السن والظفر لا يجوز الذبح بهما. واشتراط إنهار الدم قال العلماء أن الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم هو أن يتميز حلال اللحم والشحم من حرامهما، وتنبيه على أن تحريم الميتة لبقاء دمها، إذن بإنهار الدم يتميز عندنا حلال اللحم والشحم من حرامهما. لماذا؟ لأن عندما يخرج الدم من البهيمة يكون اللحم والشحم حلالا ما أنهر الدم، أما إذا بقي الدم بها ولم تقطع مذابحها فهذه هي الميتة والمتردية إلى غير ذلك مما ذكرنا. قال النووي رحمه الله: وفي الحديث تصريح بجواز الذبح بكل محدد يقطع إلا الظفر والسن وسائر العظام، فيدخل في ذلك السيف والسكين والسنان والحجر والخشب والزجاج والقصب والخزف والنحاس وسائر الأشياء المحددة، فكلها تحصل بها الذكاء إلا السن والظفر والعظام كلها. أما السن فعظم فيحرم الذبح بالسن وسائر العظام. قال: فهذا تصريح بأن العلة كونه عظما، فكل ما صدق عليه اسم العظم لا يجوز الذكاة به. إذن السن لا يجوز الذكاة به، لماذا؟ لأنه عظم، فلا يجوز، فالعلة في النهي عن الذبح به كونه عظما، فلا يجوز الذبح بكل ما يصدق عليه اسم العظم، فكل العظام لا يجوز الذبح بها، لأن علة النهي عن السن هي كونها عظم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: لأن العظم إن كان عظم ميتة فهو نجس، والنجس لا يصح أن يكون آلة للتطهير والتذكية، وإن كان العظم من مذكى فإن الذبح بها تنجيس له، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالعظام لأنه ينجسه، والعظام زاد إخواننا من الجن. إذن لماذا لا يجوز الذبح بالعظم؟ لأنه إن كان عظم ميتة فهو نجس، ولا يصح أن تذكي البهيمة بالنجس، وإن كان عظم طاهر من مذكاة فلا يجوز أيضا أن تذبح به، لأنك بالذبح به تنجسه بالدم المسفوح، ولا يجوز تنجيس العظام لأنها زاد إخواننا من الجن. والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة للسن والعظام. قال: وأما الظفر فمدى الحبشة، فمعناه أنهم كفار، وقد نهيتم عن التشبه بالكفار وهذا شعار لهم. والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم تعذيب الذبيحة والمثلة بها. لا يجوز تعذيب الذبيحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. إذن فلا بد من الإحسان في الذبح، ويشمل ذلك إحداد السكين وتعجيل إمرارها بسرعة القطع، وأيضا عدم تعذيب البهيمة وإراحتها من غير ألم، فلا يجوز تعذيبها، فهذا من الإحسان المأمور به. وأيضا يستحب أن يحد السكين حتى يرح الذبيحة ويسرع بالقطع، وألا يحدها بحضرة الذبيحة حتى لا يخيفها، وأيضا ألا يذبح واحدة بحضرة الأخرى حتى لا يعذبها بذلك. قال الإمام النووي رحمه الله: وهذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد الإسلام. قال: والمثلة بها، أي تحرم المثلة أيضا بالذبيحة. والمثلة هي تقطيع الأعضاء للحي والميت، فتقطيع الأعضاء للحي والميت هذه تسمى مثلة. لكن المقصود هنا هو تقطيع أعضاء الذبيحة وهي حية، فلا يجوز تقطيع الأعضاء من الحيوان وهو حي، وما قطع من البهيمة وهي حية فهذا يكون ميتة كما جاء في الحديث وسيأتي من كلام المؤلف رحمه الله. وأيضا يستحب أن لا يقطع عضوا من الذبيحة بعد ذبحها مباشرة حتى تخرج روحها، لأن قطع العضو بعد الذبح وقبل خروج الروح فيه يكون تعذيب للذبيح. قال ابن قدامة رحمه الله: كره ذلك أهل العلم منهم عطاء وعمر بن دينار ومالك والشافعي، ولا نعلم له مخالفا، وقد قال عمر رضي الله عنه: لا تعجلوا الأنفس حتى تزهق. قال مؤلف رحمه الله: وذبحها لغير الله، أي يحرم ذبحها لغير الله. والذبيحة التي يجوز أكلها هي ذبيحة المسلم وذبيحة أهل الكتاب من اليهود والنصارى، لقول الله تبارك وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال ابن كثير رحمه الله: طعامهم أي ذبائحهم، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن ذبائحهم حلال للمسلمين، لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله، وإن اعتقدوا فيه ما هو منزه عن قولهم تعالى وتقدس. انتهى كلامه رحمه الله. إذن أهل الكتاب يجوز أكل ذبائحهم بالاتفاق، لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله، وإن اعتقدوا في الله تبارك وتعالى ما ينزه ويتقدس عنه تبارك وتعالى. أما غير أهل الكتاب فلا تجوز ذبائحهم بالإجماع. قال ابن عبد البر: وأجمعوا أن المجوسية والوثني لو سمى الله لم تؤكل ذبيحته. وقال ابن قدامة رحمه الله: أجمع أهل العلم على تحريم صيد المجوسي وذبيحته إلا ما لا زكاة له. وقال: وليس للمجوس كتاب ولا تحل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم، نص عليه أحمد وهو قول عامة العلماء إلا أبا ثور خالف في ذلك وقال يجوز أكل ذبيحة المجوسي، وهو وقوله مخالف للإجماع. إذن من تجوز ذبيحته هو المسلم وأيضا أهل الكتاب من اليهود والنصارى، أما غيرهم فلا تحل ذبيحته. لكن هنا المؤلف قال رحمه الله: وذبحها لغير الله، أي إذا ذبحت لغير الله فهنا الذبيحة محرمة، لقول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. وقال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه مسلم وغيره من حديث علي رضي الله عنه: لعن الله من ذبح لغير الله. ومعنى الذبح لغير الله هو أن يذبح تعظيما وتقربا لغير الله، كأن يذبح تقربا لصنم أو وثن كقبر، أو يذبح لصليب أو غيره. قال النووي في شرح الحديث: فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرا، ف فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا. إذن إذا ذبح تعظيما وعبادة وتقربا للمذبوح من غير الله فهذا شرك أكبر عياذا بالله تبارك وتعالى. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: الذبح إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص، ويقع على وجوه. الأول أن يقع عبادة يقصد به تعظيم المذبوح له والتذلل له والتقرب إليه، فهذا لا يكون إلا لله تعالى على الوجه الذي شرعه الله تعالى، وصرفه لغير الله شرك أكبر، ودليله قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له. والنسك هو الذبح. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وما أهل لغير الله به ظاهره أنه ما ذبح لغير الله تعالى، مثل أن يقال هذا ذبيحة لكذا، وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ به. قال: وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه. إذن إذا ذبح تقربا لغير الله تبارك وتعالى تعبدا وتعظيما وتذللا للمذبوح له، فهذا الذبح الذي يقع عبادة فهذا شرك أكبر، فلا تجوز الذبيحة ولا يجوز أكلها فهي محرمة. لكن إذا ذبحت الذبيحة والقصد منها اللحم، لكن ذكر هذا الكتاب على الذبيحة اسما غير اسم الله تعالى، هل تجوز الذبيحة أم لا؟ اختلف في ذلك أهل العلم على قولين. قال ابن قدامة رحمه الله: فإن ترك الكتابي التسمية عن عمد أو ذكر اسم غير الله لم تحل ذبيحته. روي ذلك عن علي، وبه قال النخعي والشافعي وحماد وإسحاق وأصحاب الرأي. وقال عطاء ومجاهد مكحول: إذا ذبح النصراني باسم المسيح حل، فإن الله تعالى أحل لنا ذبيحته، وقد علم أنه سيقول ذلك. والذين منعوا جعلوا قوله تعالى: وما أهل لغير الله به، مخصص لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فقالوا: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم إلا ما أهل لغير الله به. جعلوا الآية وما أهل لغير الله به مخصصة لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. هؤلاء الذين منعوا من أكل الذبيحة إن ذكر عليها الكتابي اسما غير اسم الله تعالى، وهذا طبعا كما قلنا إن علم أنه ذكر اسم غير الله. أما إن لم يعلم، قال: فإن لم يعلم أسمى الذابح أم لا، أو ذكر اسم غير الله أم لا، فذبيحته حلال، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وإذا تعذر الذبح لوجه جاز الطعن والرمي وكان ذلك كالذبح. تقدم معنا أن الحيوان سواء كان من الصيد أو الأنعام إذا كان مقدورا عليه فلا يباح إلا بالذكاء، وذلك بالإجماع. أما إذا تعذر الذبح كأن ند الحيوان الإنسي وتوحش، هرب وشرد هذا الحيوان الإنسي وتوحش وأصبح غير مقدور على ذبحه، فطعنه بسيف أو رماه بسهم مما يسيل به دمه، فقتله كان ذلك كالذبح وجاز أكله. الدليل على ذلك حديث رافع بن خديج رضي الله عنه في الصحيحين الذي تقدم معنا، وفيه قال: فند منها بعير أي شرد وهرب، فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، ثم قال: إن لهذه الأنعام أو لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. إذن هذا البعير ند هرب وشرد، فرماه بسهم فقتله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لهذه البهائم الأنعام لها أوابد كأوابد الوحش، يعني لها نفور كنفور الوحش، فما غلبكم منها، يعني فما لم تستطيعوا ولم تقدروا عليه ولم تقدروا على ذبحه فاصنعوا به هكذا، أي يجوز رميه بسهم أو طعنه بسيف مما يسيل الدم، فهنا يباح أكله فيكون كالصيد، والله تعالى أعلم. إذن هذا هو معنى الحديث. هذه البهائم لها أوابد يعني نفور وتوحش كأوابد الوحش، فما غلبكم ولم تقدروا على ذبحه فهنا يجوز أن ترموه بسهم أو رمح أو تطعنوه بسيف أو غير ذلك مما يسيل به دمه، فيباح أكله بذلك، والله تعالى أعلم. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله. إذن المقدور عليه من صيد أو من الأنعام لا يحل إلا بالذكاء من نحر أو ذبح كما تقدم، أما إذا كان غير مقدور على تذكيته فمن الأنعام فيفعل به كما يفعل بالصيد، فيرميه بسهم أو يجرحه في أي موضع يقدر عليه فيقتله بذلك، يجوز أكله، والله تعالى أعلم. قال ابن قدامة رحمه الله: هذا قول أكثر الفقهاء، هذا قول أكثر الفقهاء إلا مالكا قال: لا يجوز أكله إلا أن يذكى. قال الإمام أحمد رحمه الله: قال لعل الإمام مالك لم يسمع حديث رافع ابن خديج، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وذكاة الجنين ذكاة أمه، يعني إذا خرج الجنين ميتا من بطن أمه أو خرج وكانت حركته بعد خروجه كحركة المذبوح أو وجد ميتا في بطنها فهو حلال، فذكاته فذكاة أمه ذكاة له. قال ابن منذر رحمه الله: كان الناس على إباحته، لا نعلم أحدا منهم خالف، إلى أن جاء النعمان فقال: لا يحل، لأن ذكاة نفس لا تكون ذكاة نفسين. والحديث لا شك أنه حجة على من خالف. إذن بالاتفاق العلماء كانوا على أن ذكاة الجنين ذكاة أمه، لكن خالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله ومن تبعه، لكن الحديث حجة على من خالف. والحديث هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كما عند أحمد وأبي داود والترمذي. قال: قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاء فنجد في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ قال: كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه. قال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن قدامة: ولأن هذا إجماع من الصحابة ومن بعدهم فلا يعول على من خالفه. قال: والجنين لا يتوصل إلى ذبحه بأكثر من ذبح أمه، فيكون ذبح أمه ذكاة له، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وما أبين من الحي فهو ميتة، وذلك كما جاء في الحديث: ما قطع من البهيمة فهو ميتة أي نجس فلا يحل أكله. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ما قطع من الأنعام وهي أحياء أنه ميتة ويحرم أكلها، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويحل ميتتان، ويحل لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال، كما جاء ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنه، كما عند أحمد وابن ماجه، وصح الحديث الإمام الألباني رحمه الله وغيره من أهل العلم. قال: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. وأيضا يدل على ذلك حل السمك، ميتة السمك، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وأيضا قول الله تبارك وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال عمر رضي الله عنه: صيده مصطيد وطعامه ما رمى به. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: طعامه ميتته إلا ما تقدرت منه. إذن أحل لكم صيد البحر، والصيد هو ما اصطاده الإنسان، صيد البحر وطعامه، وطعامه هو ما رمى به البحر من غير صيد فحلال. وأيضا يدل على حل ميتة السمك وحل ما رمى به البحر حديث جابر رضي الله عنه عند البخاري ومسلم، قال: غزونا جيش الخبط وأمر أبو عبيدة، فجعنا جوعا شديدا، فألقى البحر حوتا ميتا، ألقى البحر حوتا ميتا لم نر مثله، يقال له العنبر، فأكلنا منه نصف شهر. فأخذ أبو عبيدة عظما من عظامه، فمر الراكب تحته من كبره. قال: فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كلوا رزقا أخرجه الله، أطعمونا إن كان معكم، فأتاه بعضهم فأكله. إذن يحل أكله، يحل ميتة السمك، لأن هذا الحديث أيضا دليل واضح على إباحة ميتة السمك وعلى إباحة ميتة البحر، سواء مات بنفسه أو بالاصطياد. وأجمع العلماء على جواز ميتة السمك إذا اصطاده الإنسان أو نبذه البحر كما في حديث جابر. إذا العلماء على جواز ميتة السمك سواء بالاصطياد أو إذا نبذه البحر ورماه بالاتفاق، هذا مجمع عليه. لكن اختلفوا في السمك الطافي على سطح الماء، اختلفوا في السمك الطافي على سطح الماء. قال ابن قدامة رحمه الله: وأما ما مات بسبب مثل أن صاده إنسان أو نبذه البحر أو جزر عنه، فإن العلماء أجمعوا على إباحته. إذن الذي اصطيد والذي نبذه البحر، رماه على الشط أو جزر عنه، يعني جزر البحر عن هذا السمك، فهذا كله جائز بالإجماع. وقال الإمام النووي رحمه الله: ما يعيش في الماء إذا قال ما يعيش في الماء وإذا خرج منه كان عيشه عيش المذبوح كالسمك بأنواعه فهو حلال ولا حاجة إلى ذبحه بلا خلاف، بل يحل مطلقا سواء مات بسبب ظاهر كضغطة أو صدمة حجر أو انحسار ماء أو ضرب من الصياد أو غيره. إذن السمك بأنواعه سواء اصطيد أو ضربه الصياد أو انحسر الماء عنه أو صدم بحجر أو نبذه البحر، فهذا كله حلال ولا حاجة لذبحه بالإجماع، بل يحل مطلقا. إذن ميتة السمك بالإجماع إذا نبذه البحر أو حسر عنه أو رماه البحر أو اصطيد، فهذا ميتته جائز بالإجماع، لكن اختلفوا في السمك الذي يطفو على سطح الماء. والصحيح أن السمك إذا كان طافيا أن ميتته حلال أيضا في قول جمهور أهل العلم. قال ابن قدامة رحمه الله: وممن أباح الطافي من السمك أبو بكر الصديق وأبو أيوب رضي الله عنهما، وبه قال مالك والشافعي. قال أحمد: الطافي يؤكل وما جزر عنه الماء أجود. إذن يؤكل الطافي في قول جمهور أهل العلم. هذا بالنسبة للسمك، هذا بالنسبة للسمك والحيتان وأشباههما، ميتته حلال بالإجماع. أما غير السمك مما لا يعيش إلا في الماء، فالجمهور على جواز ميتته أيضا. قال بذلك جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابل. جمهور المالكية والشافعية والحنابلة على جواز أكل ميتة غير السمك مما لا يعيش إلا في الماء فقط. قال ابن عبد البر رحمه الله: وفيه أكل ميتة البحر من دوابه وغيرها، لأن دوابه إذا جاز أكلها ميتة فسمكه أولى بذلك، لأن السمك لم يختلف فيه. وقال ابن قدامة: وجملة ذلك أن السمك وغيره من ذوات الماء التي لا تعيش إلا فيه إذا ماتت فهي حلال. وقال الإمام النووي رحمه الله مبينا مذهبهم، قال: وأما ما ليس على صورة السموك المشهورة فأصحها عند الأصحاب يحل الجميع، وهو المنصوص للشافعي في الأم. ثم استثنى رحمه الله الضفدع، قال: الصحيح المعتمد أن جميع ما في البحر تحل ميتته إلا الضفدع. قال: وقال مالك: يحل الجميع سواء الضفدع وغيره. وقال أبو حنيفة: لا يحل إلا السمك. إذن السمك بالإجماع حلال سواء نبذه البحر أو اصطيد، والطافي أيضا حلال بميتته بقول الجمهور. أما غير السمك وأشباهه مما يعيش في البحر فإذا كان لا يعيش إلا في الماء فجمهور أهل العلم على جوازه، أما الحنفية فلم يجزوه ولم يجزوا إلا السمك. هذا بالنسبة للحيوانات التي المائية التي لا تعيش إلا في الماء. أما البرمائيات لا تحل ميتتها بل لا بد من ذكاتها إلا إذا كان مما لا دم فيه. قال ابن قدامة رحمه الله: كل ما يعيش في البر من دواب البحر لا يحل بغير ذكاء، كطير الماء والسلحفاء وكلب الماء. قال: إلا ما لدم فيه كالسرطان فإنه يباح بغير ذكاء. قال: وذلك لأن مقصود الذبح إنما هو إخراج الدم منه وتطيب اللحم بإزالته عنه، فما لا دم فيه لا حاجة إلى ذبحه. إذن البرمائيات لا تحل إلا بالذكاء، لا تحل إلا بالذكاء إلا إذا كان مما لا دم فيه، والفقهاء يعبرون عنه. وأول من قال ذلك إبراهيم النخعي رحمه الله، يقولون: مما لا نفس له سائلة، مما لا نفس له سائلة يعني مما لا دم فيه، يسمون الدم النفس السائلة. إذن ما ليس فيه دم كالسرطان هذا يباح بغير ذكاء، أما إذا كان حيوانا برمائيا فيه دم فهذا لا يحل، لا تحل ميتته بل لا بد من تذكيته. قال الإمام النووي رحمه الله: ما يعيش في الماء وفي البر فمنه طير الماء كالبط والإوز ونحوهما، وهو حلال كما سبق، ولا يحل ميتته بلا خلاف، بل تشترط ذكاته. هذا بالنسبة للسمك. أما الجراد فيحل أكله بالنص والإجماع، الجراد يحل أكله بالنص والإجماع، وتحل ميتته في قول عامة أهل العلم لحديث ابن عمر الذي تقدم معنا، حل لنا ميتتان السمك والجراد. وأيضا حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. قال ابن قدامة رحمه الله: يباح أكل الجراد بإجماع أهل العلم. قال: ولا فرق بين أن يموت بسبب أو غير سبب في قول عامة أهل العلم منهم الشافعي وأصحاب الحديث وأصحاب الرأي وابن المنذر، وعن أحمد أنه إذا قتله البرد لم يؤكل، وعن أحمد أيضا لا يؤكل إذا مات بغير سبب، وهذا القول قول الإمام مالك. إذن الجراد إذا مات بسبب غير البرد هو جائز بالإجماع، هو جائز بالإجماع إذا مات بسبب غير البرد. أما إذا مات بسبب البرد أو بغير سبب فالإمام أحمد ومالك يقولون أنه لا يجوز أكله إذا مات بذلك. أما إذا مات بسبب وكان هذا السبب غير البرد فيجوز بالإجماع أن يؤكل الجراد بالنص وأيضا بالإجماع كما ذكر. قال المؤلف رحمه الله: وتحل الميتة للمضطر، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. وأيضا الإجماع مناقض على جواز أكل الميتة للمضطر. قال ابن قدامة رحمه الله: أجمع العلماء على تحريم الميتة حال الاختيار، وعلى إباحة الأكل منها حال الاضطرار، وذلك بالاتفاق يجوز الأكل في حال الاضطرار. قال: ويباح له أكل ما يسد الرمق ويأمن معه الموت بالإجماع. إذن يجوز له أن يأكل ما يسد الرمق بالإجماع، ويحرم عليه أن يأكل فوق الشبع أيضا بالإجماع. لكن هل يجوز الشبع أم لا يجوز؟ قال: فيه روايتان أظهرهما لا يباح. إذن يجوز أكل الميتة حال الاضطرار بالإجماع، لكن اختلفوا هل يجوز له أن يشبع أم لا، على قولين: الأظهر أنه كما ذكر ابن قدامة أنه لا يحل له الشبع. نكتفي بهذا القدر هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.